إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده جميعا بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمرنا الله عز وجل بالإخلاص، وأثنى على المخلصين في عدة آيات من كتابه، فقال سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعبادة. وهكذا أيضا أخبر أن الإخلاص سبب لأن يصرف الله عز وجل عنك السوء والفحشاء. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فعلى هذه القراءة فهذه الآية تبين أن الإخلاص لله عز وجل في العمل من أعظم الأسباب التي تصرف عنك السوء، والتي تصرف عنك الذنوب والمعاصي، التي تصرف عنك الفحشاء. إخلاصك لله عز وجل في أقوالك، إخلاصك لله عز وجل في أفعالك، هذه من أسباب صرف السوء عنك، من أسباب صرف الذنوب عنك، من أسباب صرف الفواحش عنك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إن الله عز وجل صرف عنه فاحشة كبيرة، صرفها عنه وعصمه الله منها. السبب في ذلك إخلاصه لله جل وعلا، السبب في ذلك اصطفاء الله عز وجل له، السبب في ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى له بسبب إخلاصه لله جل وعلا. أيها الناس، إن الإخلاص لله عز وجل شأنه عظيم جدا، ولهذا لا يستطيع الشيطان أبدا أن يتسلط عليك بالإغواء وأنت مخلص لله جل وعلا. فإنه استثنى من العباد أهل الإخلاص، استثناهم من العباد وأخبر أنه لا قدرة له على إغوائهم. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى المخلصين لله جل وعلا في قراءة المخلصين استثناهم فهو لا يستطيع إغواءهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من اتبعك من الغاوين. أهل الغواية هم الذين هم بلا إخلاص، أما من كان عندهم إخلاص فإن الله يعصمهم من إغواء الشيطان لهم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كذلك أيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى سبب لأن يرفعك الله وأن يعلي الله درجتك في الدنيا وفي الآخرة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. الحديث وهو طويل وفيه واعلم أنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة. الشاهد إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فإذا أراد العبد أن يزيده الله درجة في الجنة وأن يزيده رفعة في الدنيا والآخرة فعليه بالإخلاص لله جل وعلا، يخلص أعمال لله، يخلص نية لله سبحانه وتعالى. بهذا يصلح قلبك يا عبد الله، بالإخلاص يصلح قلبك ويذهب غلك وحقدك وحسدك. ثبت عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والشاهد إخلاص العمل لله عز وجل. قال العلماء معنى هذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا، أي أن بهذه الثلاث تستصلح القلوب، تستصلح القلوب. إذا أراد العبد أن يصلح الله قلبه فعليه أن يحرص على الإخلاص لله جل وعلا، فإن بهذا يصلح قلبه. وهكذا لزوم الجماعة واجتناب الحزبية والتفرق واجتناب البدع والخرافات والشركيات. وهكذا أيضا مناصحة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. بهذه الثلاث تستصلح القلوب، بهذه الثلاث يصلح الله عز وجل قلوب الناس. أيها الناس، الإخلاص لله جل وعلا خيره عظيم. واعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يقبل أي عمل من أي عامل إلا بالإخلاص. فإذا أخلصت لله عز وجل تقبل الله منك، وإذا عملت عملا بلا إخلاص لم يتقبل الله عز وجل منك أبدا. قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهكذا عباد الله، روى الإمام النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني أريد الغزو أو أرأيت الرجل يريد الغزو ولكنه يلتمس الأجر والذكر فما له؟ يعني رجلا يغزو ولكنه يريد من وراء غزوه الأجر من الله، وهكذا أيضا الذكر بين الناس، أن يذكر بين الناس بأنه غازي وبأنه وبأنه ما له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له، لا شيء له، أي من الأجر، مع أنه يريد الأجر من الله ويريد أن يذكر بين الناس، ما عنده إخلاص لله عز وجل، يعني عنده خلطة وشركة بالعمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركته وشركه، فهذا أشرك مع الله عز وجل في العمل، يريد الأجر من الله. لو أنه اقتصر على هذا لأجر، ولكنه ما اقتصر على هذا، يريد أيضا بجانب الأجر أن يذكر بين الناس ما له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له، فأعاد عليه 3 مرات، كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فإذا كان عملك لله خالصا وابتغيت به وجه الله، لا تريد غير الله سبحانه وتعالى، هنا يأجرك الله، هنا يأجرك الله، وإلا فما معك إلا التعب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، لأنه ليس عنده إخلاص لله جل وعلا. وهكذا أيضا روى الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند من حديث يعلى ابن منية رضي الله تعالى عنه أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغزو، أي أعلم الناس بالغزو، قال وأنا شيخ كبير، يعني كبير في السن، ليس لي خادم، يعني ليس عندي من يخدمني، قال فالتمست أجيرا يكفيني، أي يكفيني هذا الأمر، فالتمست أجيرا يكفيني وأعطيه سهمي. قال فلما دنا الرحيل وجدت رجلا، فلما دنا الرحيل جاء إلي وقال إني لا أدري ما السهمان وما يبلغ سهم، سم لي شيئا، سم لي شيئا إذا غزونا تحصلت عليه. قال فسميت له 3 دنانير، سميت له 3 دنانير. قال فلما غزا وحضرت غنيمته تذكرت الدنانير، أردت أن أعطيه سهمه فتذكرت الدنانير. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، يعني ليس له في غزوته هذه، ليس له في غزوته هذه من الأجر لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا دنانيره 3 التي سمى يتحصل عليها، وليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه خسارة والله، أن يتعب الإنسان نفسه ويجهد نفسه بالعمل ثم بعد ذلك لا يتحصل على أجر، والسبب في ذلك سوء النية، السبب في ذلك سوء الطوية، أنه لا يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فلا بد من إخلاص العمل لله حتى يأجرنا الله جل وعلا، فإن الله عز وجل اشترط الإخلاص في جميع الأعمال، وأخبر أنه لا يقبل أي عمل إلا بإخلاص، فتجد أنه اشترط الإخلاص في أعمال كثيرة، وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اشترط الإخلاص في أعمال كثيرة. ففي التوحيد لا بد من إخلاص، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا بالصلاة اشترط الإخلاص حتى تكون مقبولة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إلا رفعك الله بها درجة. بماذا؟ بأن تسجد لله. إنك لن تسجد لله سجدة فاشترط أن يكون لله. إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فمن أخلص لله في صلاته تقبل الله منه، ومن لم يخلص لله عز وجل في صلاته لم يتقبل الله عز وجل منه، ولم تكن صلاته سببا لرفعة درجاته في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، وهكذا أيضا اشترط الله عز وجل الإخلاص في الإصلاح بين الناس حتى يكون لك أجر في ذلك. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانظر، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني الذي يفعل ذلك ولا يبتغي بذلك مرضات الله لا يقبل الله عز وجل منه، سواء أمر بصدقة أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر وهو في ذلك غير مخلص، أو أصلح بين الناس وهو في ذلك غير مخلص، لا يتقبل الله عز وجل منه. وهكذا في النفقة والزكاة اشترط الإخلاص. قال سبحانه وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. انظر على شرط وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله عز وجل لهم الأجور. وهكذا اشترط ذلك أيضا في صلة الأرحام وفي الإحسان إلى المساكين. قال سبحانه فآت ذا القربى حقه، أي صاحب القرابة منك ذا الرحم منك، آته حقه، آته صلته، صله ولا تقطعه. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فرتب الخيرية على الإخلاص، ورتب الفلاح على الإخلاص. ذلك خيرا للذين يريدون وجه الله، مفهوم الآية أن من لم يرد بذلك وجه الله جل وعلا أنه لا يتحصل على هذه الخيرية ولا يتحصل على الفلاح الذي رتبه الله عز وجل على هذا العمل. وانظروا إلى ذاك الذي يبني المساجد ويتكلف بها الأموال الطائلة، لا يتقبل الله عز وجل منه حتى يكون عمله لله. ثبت في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. من بنى لله مسجدا، فاشترط أن يكون لله، اشترط أن يكون لله حتى يبني الله له بيتا في الجنة. وهكذا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فاشترط هذا حتى يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وإلا فصيامك لا يكون تكفيرا لك ولا يكون سببا لمغفرة ذنوبك، حتى يتحقق فيه هذان الأمران: الأمر الأول أن تعمله إيمانا بشرعيته وفرضيته، والأمر الثاني أن تحتسب فيه الأجر من الله جل وعلا. وهكذا أيضا قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد: إيمانا واحتسابا. فلا بد من هذا حتى يكون العمل مقبولا، وحتى يكون العمل سببا للمغفرة وسببا لتكفير السيئات والذنوب. لا بد من إخلاص العمل لله جل وعلا، اشترطه الله حتى في التوبة. فلا تكون توبتك مقبولة حتى تكون خالصة لله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اشترط الإخلاص وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، اشترط الإخلاص حتى في التوبة. فإذا تبت وأنت لا تريد الإخلاص في ذلك لله، وإنما تريد أن يثني عليك الناس أو تريد مصلحة دنيوية، فتتظاهر بالتوبة من أجل أن تنال مأربك الدنيوي، ثم بعد ذلك ليس في قلبك إخلاص لله عز وجل في هذا العمل، فإن الله عز وجل لا يتقبل منك. فلا بد من الإخلاص عباد الله في جميع أعمالنا، في جميع أقوالنا. تلاحظون في هذه الأدلة اشتراط الإخلاص في الأعمال، اشتراط الإخلاص في الأعمال. فإذا أنفقت على أهلك واحتسبت الأجر أجرت، وأنت تنفق على أهلك وأنت تعمل واجبا عليك، فالإنفاق على الأهل واجب، الإنفاق على الأولاد واجب، وإذا أخلصت في ذلك لله عز وجل أجرت. أنت ستنفق ستنفق، لكن إذا احتسبت تحصلت على الأجر، وإذا لم تحتسب ما ستحصل على الأجر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى ما تجعل في في امرأتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا عليه في جميع أعمالنا وأقوالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل، في القول والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص لك في الأقوال، في أقوالنا كلها وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.